بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الدليل الشرعي وبالتحديد في مسألة الدلالة. أقول: تقدم منا الحديث عن أن الدليل ينقسم إلى قسمين، وقلنا بأن الدليل الشرعي قد يكون دليلا شرعيا لفظيا. الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في الآيات القرآنية ويتمثل في النصوص الروائية. خلنا نقول الدليل الشرعي اللفظي، ها، الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو مثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وغير ذلك. وأيضا يتمثل في النصوص الروائية الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الكلام الآن في هذين المصداقين، الآيات القرآنية والنصوص الروائية الصادرة عن المعصومين، هذان يتقومان بالألفاظ، بمعنى أن مضمون الآية القرآنية أو مضمون الرواية الصادرة عن المعصوم عبارة عن الكلمات التي تصدر عن المتكلم للدلالة بها على مراده. يعني عندما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخرة، هذه الكلمات التي صدرت عن المتكلم غايتها الدلالة بها على مراده، حتى تتم عملية الاستنباط من الآية القرآنية أو من الرواية المعصومية، لابد أن نحدد المقصود من ظواهر الألفاظ التي وردت في الآية أو الرواية. خب، إلى هنا واضح كلامي؟ إذن نحن أمام دليل شرعي لفظي. هذا الدليل الشرعي اللفظي يتركب من مجموعة كلمات، هذه الكلمات قالها صاحبها من أجل أن يبرز مراده، من أجل أن يعلم السامع ما يريد وما يرغب. إلى هنا واضح؟ طيب، إذن حتى نستنبط الحكم الشرعي نحتاج أن نعرف المقصود من ظواهر الألفاظ التي ورد ذكرها في الآية أو في الرواية. طيب، حتى نعرف المقصود من ظواهر الألفاظ نحتاج أن نحدد العلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. لابد أن نعرف نوعية العلاقة الموجودة بينهما. بعد معرفة نوعية العلاقة الموجودة بينهما يقرر حينئذ أن اللفظ يدل على هذا المعنى. من هنا تظهر أهمية بحث الدلالة. ولهذا لو سألنا سائل: ما هي أهمية بحث الدلالة؟ نقول: بحث الدلالة يتكفل ببيان العلاقة بين اللفظ والمعنى، ومعرفة نوعية العلاقة بين اللفظ والمعنى يساعد على شنو؟ على تحديد المقصود من كل لفظ ومعرفة معناه ليترتب الأثار. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، بناء على هذا ما هو مقصودكم من الدلالة؟ نقول: المقصود من الدلالة عبارة عن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، بحيث يؤدي تصور اللفظ في الذهن إلى شنو؟ إلى تصور المعنى. يسمى اللفظ دالة ويسمى المعنى مدلولة، توضيح ذلك. الآن لو أن أحدكم سمع كلمة عصير الليمون، ماذا سيحصل عنده؟ سينتقل ذهنه مباشرة إلى ذلك السائل المصنوع من ثمر الليمون، المضاف إليه شيء من الماء، المضاف إليه شيء من السكر، الموضوع معه شيء من الثلج حتى يشرب مبردا. وأنا ما قلت هذا المعنى كله، أنا قلت عصير الليمون، لكن كلمة عصير الليمون قد وضعت بإزاء هذا المعنى الذي ذكرناه مباشرة. مجرد أن سمعت لفظة عصير الليمون انتقل ذهني إلى ذلك المعنى. مثال آخر، عندما أقول طلعت الشمس، إلى ماذا سينتقل الذهن؟ سينتقل الذهن مباشرة إلى ذلك الكوكب المضيء الذي تستمد الأرض والقمر ضوءهما من. لما تقول الماء ينتقل الذهن إلى ذلك السائل الخاص المركب من درتين هيدروجين ودرة أكسجين. إذن هذا ما نسميه بالدلالة، بمجرد انتقال السامع، انتقال ذهنه مباشرة إلى المعنى فيأخذ في تصور ذلك المعنى، يقال له بأنه قد تحققت الدلالة. طبعا لا فرق عندنا بين كون الكلام قد صدر من عاقل أو أن الكلام قد صدر من غير العاقل، تمام المدار تحقق الانتقال من اللفظ إلى المعنى. اللفظ نعبر عنه دالة، المعنى نعبر عنه مدلولة، هذه عبارة عن الدلالة. صار واضح؟ بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن للدلالة جانبين. الجانب الأول نعبر عنه جانب الدلالة، ونقصد بجانب الدلالة ذلك الجانب الذي يكون مرتبطاً بالسامع، بمعنى أن ذهن السامع ينتقل مباشرة بمجرد سماعه لللفظ إلى المعنى، فيكون اللفظ حينئذ دالاً على المعنى ومحققاً للغرض المطلوب في المقام. خب، إذن الجانب الأول في الحقيقة هو عبارة عن تحديد طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى. الجانب الثاني وهو جانب الاستعمال، وهذا يرتبط بجانب المتكلم. شلون؟ أولا، ما هو المقصود من الاستعمال؟ المقصود من الاستعمال إيجاد المعنى حتى يخطر في ذهن السامع من خلال ذكر اللفظ وإسماعه إياه. كيف؟ احنا نحتاج أن نضع بإزاء هذا السائل المحلى بالليمون والشكر معنى من المعاني. هذا الآن شيء لابد أن نجعل له لفظا وأن نجعل له معنى، فحينئذ نقرر بأن المتكلم يوجد المعنى في ذهن السامع من خلال اللفظ، فإذا ذكر المتكلم اللفظ وأسمعه للسامع فحينئذ السامع ينتقل ذهنه إلى المعنى. إذن استعمال اللفظ في هذا المعنى في الحقيقة. طيب، زين، استعمال اللفظ في هذا المعنى متقدم على الدلالة أو متأخر عن الدلالة؟ نقول متأخر عن الدلالة، لأن المفروض جانب الدلالة هو الذي يرتبط بجعل اللفظ بإزاء المعنى، إيجاد علاقة بين اللفظ والمعنى، ثم بعد ذلك استعمال اللفظ في المعنى الذي جعلناه له. فالاستعمال رتبة متأخرة عن من؟ عن الدلالة. الدلالة رتبة متقدمة على على الاستعمال. طيب، هذا ما يمكن أن نذكره في المقام. أتمنى كلامي واضح، أحتاج أكرر لو ما يحتاج؟ طيب زين، بناء على هذا نستطيع أن نقول بالتالي، نستطيع أن نقول بأن الدلالة تتصدى لبيان حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى. بعدما تتصدى الدلالة لإيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى، يأتي دور المتكلم فيقوم باستعمال اللفظ وين؟ في المعنى. يقوم المتكلم باستعمال اللفظ في المعنى لغرض أن يخطر المعنى في ذهن السامع. طيب، واضح كلامي؟ زين، السؤال: لو كان المتكلم لو كان السامع جاهلا باللغة العربية، زين، فهنا هل يمكن أن يخطر المعنى في ذهنه؟ مثلا جئنا بشخص فارسي فقلنا له اشرب الماء، وما يعرف الماء، هو الذي يعرف الآب، فتقول له انت اشرب الماء، ما يعرف الماء، فلن ينتقل ذهنه. وضعت أمامه هذه الصواني الثلاث فقلت له اشرب الماء، فربما يتناول الرطب، وربما يتناول الخبز، وربما يتناول العصير، وليس بينها ماء أساسا، لأنه لا يعرف الماء، فلن ينتقل إلى ذهنه إلى المعنى بمجرد سماعه اللفظ. لماذا؟ لأنه لا يعرف الماء حتى يتحقق الانتقال حينئذ. طيب، بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى مثل علاقة النار والحرارة. هل نتصور وجود نار بدون وجود حرارة؟ لا ينفكان. هل نتصور وجود شمس بدون إضاءة؟ لا ينفكان. أيضا العلاقة بين اللفظ والمعنى هي عبارة عن علاقة الارتباط وعدم الانفكاك، فلا ينفك اللفظ عن المعنى دائما وأبدا. انجي بناء على هذا، لما نتحدث عن العلاقة الثابتة بين اللفظ والمعنى، زين، عندنا مجموعة خصائص تتميز بها العلاقة بين اللفظ والمعنى. ما هي تلك الخصائص؟ الخاصية الأولى هي خاصية العلاقة السببية. شلون العلاقة السببية؟ لاحظوا كيف ينتقل الذهن إلى المعنى. إنما ينتقل الذهن إلى المعنى بسبب اللفظ. عندما قلت ماء، ألم ينتقل الذهن إلى ذلك السائل الخاص المكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين؟ كيف انتقل الذهن إلى المعنى بسبب اللفظ؟ إذن العلاقة بين اللفظ، الخاصية الأولى من خصائص العلاقة بين اللفظ والمعنى، خاصية السببية. فاللفظ سبب لانتقال الذهن إلى المعنى. صار واضح؟ هني فائدة جانبية. العلاقة السببية كما يقولون قسمان: القسم الأول علاقة سببية خارجية، والقسم الثاني علاقة سببية ذهنية. شنو المقصود بالعلاقة السببية الخارجية؟ علاقة سببية خارجية يعني أن ظرف تحققها هو الخارج، مثل النار، يعني وجودها في الخارج مو وجودها في الذهن، يعني لها وجود خارجي، مثل هذا الشيء له وجود خارجي. النار موجودة في الخارج لو لا، الإحراق موجود في الخارج لو لا. إذن النار بسبب وجودها الخارجي تكون سببا للإحراق، فإذا وجدت النار تحقق الإحراق. دي يسموها علاقة سببية خارجية، لأن الشيء الذي نتكلم عنه له وجود في الخارج، يعني يكون محاطا بالأبعاد الثلاثة، طول والعرض والارتفاع. وفي علاقة سببية ذهنية، يعني موضوعها أو وجودها وين؟ في الذهن، ليس إلا ليست في الخارج. فبالتالي صورتها صورة ذهنية، فإذا سمع الإنسان اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، لكن تصوران وثبوتا. طيب لما نجي الآن نتكلم عن علاقة السببية، ما عندنا فرق العلاقة بين اللفظ والمعنى، مو قلنا علاقة سببية بدون فرقين بين كون السببية سببية خارجية وكون السببية سببية ذهنية على حد سواء. ده واحد. الخاصية الثانية التي ينبغي الالتفات إليها أن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى وعاؤها الذهن. شلون وعاؤها الذهن؟ لأن الذهن ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. اثنين، الخاصية الثالثة أن بينهما رسوخا وارتباطا، يعني هناك ارتباط وثيق بين اللفظ والمعنى يصعب التفكيك بينهما، بحيث كلما ذكرنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى فلا مجال للتفكيك. مجرد ذكر لفظ مثلا الماء يكون سببا إلى انتقال الذهن إلى معنى، وهو عبارة عن السائل الكذائي الذي له الصفات المعينة. إذن ده خصائص العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى. قلنا بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة السببية. طيب، فاللفظ سبب لانتقال الذهن إلى المعنى. كيف نشأت العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ خب، كيف لا لا كيف نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ عندنا نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى يسمونها المسلك الذاتي، والنظرية الثانية يسمونها مسلك الواضع. تفتوا إياي وبقرأ إن شاء الله يكون المطلب واضحا. نبدأ بالمسلك الذاتي. ما هو المسلك الذاتي يا صادق؟ المسلك الذاتي يعني أن العامل في تكون العلاقة اللغوية السببية بين اللفظ والمعنى ونشوئها عبارة عن عامل داخلي، وهو ذات اللفظ. شلون ذات اللفظ؟ خلينا نقرب بمثال. النار، النار سبب للإحراق، لولا إحراق النار، الإحراق دعل لذات النار أو أمر خارج طارئ على النار. نفس النار بذاتها محرقة أو إحراق النار بسبب آخر، لأن الهواء قد هب، أو لأن الجو صيف، أو لأن الوقت ليل، فالإحراق ذاتي للنار، أو أن الإحراق لسبب من الأسباب. نقول الإحراق ذاتي للنار. طيب، إذا قلنا الإحراق ذاتي للنار، إذن النار علة تامة لشنه؟ للإحراق. فحتى يوجد الإحراق لابد أن توجد النار. نفس الكلام في العلاقة بين اللفظ والمعنى. يدعون أصحاب المسلك الذاتي أن اللفظ علة تامة لوجود المعنى، ذات اللفظ بما هو هو سبب رئيس لوجود المعنى، كالنار سبب رئيس لوجود الإحراق، فتكون القضية قضية علة ذاتية. صار واضح؟ طبعا هذا المسلك وهو المسلك الذاتي لم يقبله الكثير من أعلامنا، وقالوا بأنه يترتب عليه مجموعة من الأمور الفاسدة التي تمنع من قبوله. أذكر واحد، إذا قلنا بأن اللفظ هو السبب الذاتي لإيجاد المعنى، يلزم من ذلك أن يكون ذات اللفظ هو المنشئ لوجود المعنى. فإذا كان ذات اللفظ هو المنشئ لوجود المعنى، لن يحتاج الإنسان إلى تعلم اللغات ودراستها، لأنه بمجرد سماع الإنسان لللفظ يتولد المعنى مباشرة. شلون؟ بمجرد أن توجد النار يترتب الإحراق، أيضا بمجرد سماع الإنسان لللفظ يتولد المعنى مباشرة، والتالي باطل، لأنني لو سمعت اللفظ ولم يشرح لي المقصود من اللفظ، ولم يبين لي أن اللفظ موضوع لأجل كذا، أن اللفظ يقصد به كذا، يراد منه كذا، فلن تترتب النتيجة أبدا. بالتالي هذا لازم باطل، وما دام اللازم باطلا فالملزوم مثله، وهو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة السببية الذاتية. صار واضح؟ زين، هذا الرأي باطل. الرأي الصحيح وهو أن العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى علاقة الواضع، بمعنى أن الارتباط بينهما بسبب وضع اللفظ لهذا المعنى أو وضع هذا المعنى لهذا اللفظ، فسببية نتجت من وضع اللفظ لهذا المعنى. طبعا ده راح يكون عامل خارجي مو لذات اللفظ، وإنما أنا مثلا جئت وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وضعت هذا المعنى لهذا اللفظ، وهي قضية خارجية، فحينئذ وجدت العلاقة بين اللفظ والمعنى. ولذلك يعبرون بأن العلاقة علاقة اللفظ. نعم، بعد اتفاق علمائنا على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة خارجية سببية نتجت من وضع اللفظ بإزاء المعنى، اختلفوا في حقيقة الوضع. ما هو الوضع؟ خلوني أقرأ العبارة شوي عساس أرجع بس حتى أحسكم في الأجواء. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، شلون؟ الآن دلالة الدليل عندما قلنا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، هذا التعبير دل على وجوب الخمس، لكن دلالة هذا التعبير على وجوب الخمس من وين؟ من خلال الألفاظ. ولذلك قال الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي، لابد أن نرجع لكلمات أهل اللغة لنعلم ما هو المقصود بكلمة غنيمة، ما هو المقصود بكلمة خمس، ما هو المقصود بكلمة صعيد، ما هو المقصود بكلمة يد، حتى نفهم المقصود من هذه الألفاظ. أتمنى كلامي واضح. نجد أن من الراجح أن نمهد للبحث في دلالة الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية. ليريد يقول نحتاج قبل أن نتحدث عن كيفية استفادة المعنى من الدليل اللفظي أن نعرف معنى الدلالة والعلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى حتى نستطيع أن نفهم المراد من الدليل. واضح كلامي؟ طيب، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ يقول في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ. لأن في اللغة الفارسية هناك علاقة بين لفظة الآب والسائل الخاص، هناك علاقة بين لفظة روشان والوضوح والإضاءة، هناك علاقة بين لفظة بفرما واستقبال الضيف مثلا، فهي بالنتيجة علاقة بين اللفظ والمعنى. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطنا. الآن منير، منير لفظ موضوع لهذا الآدمي الموجود أمامنا، فصار مرتبطا به ارتباطا خاصا. ابتلينا ببعد، لا حول ولا قوة، ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ، كلما سمعنا منير يعني قلنا أعنا يا معين على المشاكل والأذى، ينتقل الذهن مباشرة إلى المعنى. بالعكس إذا سمعنا اسم له منير نأنس نفرح يعني. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة، لأن أحدهما دل على الثاني، لأن أحدهما كان سببا في الوصول إلى الثاني، لأن أحدهما كان علة لمعرفة الثاني، كلها تؤدي نفس الغرض. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، يعني انتقال الذهن إلى ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة. شلون علاقة؟ تلازم وعدم انفكاك، يقول نفس القضية، بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول أن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة، طلوع الشمس سببا للإضاءة. صار واضح إلى هني؟ خب هني الآن بشير إلى نقطة مذكرنا قبل قليل. الآن قلنا بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة سببية. تتذكروا قبل قليل لما كنت أقرر قلت بأن العلاقة السببية نوعان، سببية خارجية وسببية ذهنية، أهو الآن يشير ليهم. غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، يعني العلاقة بينهما علاقة سببية ذهنية. زين، خب، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، أما علاقة السببية بين النار والحرارة فهي سببية خارجية. صار واضح؟ وعلاقة السببية بين الشمس والضوء علاقة سببية خارجية، لأن موضعها الخارج وليس الذهن. صار واضح؟ إلى هني كلامي واضح؟ زين، إذن إلى هني خرجنا يا موسى بالتالي، خرجنا بأننا حتى نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي من الدليل، بس أفهرس، نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي من الدليل اللفظي نحتاج أن نعرف الألفاظ. معرفة الألفاظ تحتاج معرفة الدلالة، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، والعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة سببية، والسببية إما سببية خارجية أو سببية ذهنية. والسببية التي ترتبط بعلاقة اللفظ بالمعنى سببية ذهنية وليست سببية خارجية. ها أجين زين. طيب الآن يجي الحديث بعد ذلك، ما هي العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى؟ زين خب قلنا علاقة سببية. السؤال ما هو مصدر هذه العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ هل هي سببية ذاتية أو سببية وضعية؟ ذاتية يا أبو جواد يعني لم يتدخل فيها أحد، وضعية يعني أنها بفعل فاعل. تعال نشوف الآن، منمتحن تالي أستاذ اللغة العربية الآن، احفظ لي ده السؤال. ها زين، والسؤال الأساس بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر العلاقة، مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ كيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن المفروض أنهما شيئان متغايران مختلفان عن بعضهما كل الاختلاف؟ واضح لهني؟ زين. الجواب ما هو مصدر هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ قالوا بأن هناك اتجاهين أو رأيين في علم الأصول. الرأي الأول وهو الذي يقول أن العلاقة بينهما علاقة ذاتية، يعني نبعت العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى من ذات اللفظ، مثل سببية الإحراق نبعت من وين؟ من ذات النار. مثل سببية الإضاءة نبعت من وين؟ من ذات الشمس. وهكذا يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فكما كانت النار بذاتها سببا للإحراق من دون تدخل واسطة أو شيء آخر، يكون اللفظ بذاته سببا للدلالة على المعنى من دون تدخل شيء آخر. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه من نفسه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. إذن يا أستاذ محمد، بناء على هذا ما درسناه في اللغة العربية من أن واضع الألفاظ هو من؟ يعرب ابنه. درسنا في اللغة العربية أن أول من وضع الألفاظ زين هو يعرب بن قحطان، وبعدين جرت الناس عليه. شو بعد؟ خب على أي حال ما درس أستاذ محمد، إن شاء الله إحنا ندرس على أي حال. زين، نعود إذن. بناء على هذا الكلام لن يكون للإنسان أي مدخلية في وضع لفظ بإزاء معنى، وإنما ستكون القضية قضية ذاتية، نفس اللفظ يدل على المعنى. روشان واضح كلامي؟ زين خب. ويعجز الآن يبدأ يناقش هل هذا الاتجاه الذي يقول بأن العلاقة بينهما علاقة ذاتية صحيح يمكن الاعتماد عليه؟ يقول مو صحيح، عدنا عليه ثلاثة إشكالات. واحد، يعجز عن هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن الأول لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه. إذن واحد، لماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ ولماذا يعجز غير الفارسي عند تصور معنى كلمة الأب عند تصوره للكلمة؟ فيحتاج الفارسي إلى تعلم اللغة العربية حتى ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة وتصورها، ويحتاج الفارس العربي إلى تعلم اللغة الفارسية حتى ينتقل ذهنه إلى تصور المعنى بعد تصور اللفظ. إذن هذا يدلل على أن تصور اللفظ وتصور المعنى ليس ناتجا من طبيعة اللفظ بما هو هو، بل من سبب آخر ينبغي أن نقف عليه ونعرفه، يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة العربية. إذن الدلالة ليست ذاتية. لهني واضح كلامي؟ انجي الآن الاتجاه الثاني. الاتجاه الآخر ينكر بحق الدلالة الذاتية، مو صحيح، يفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول اللي ما درس، أستاذ محمد يعرب ابن قحطان اللي ما درسه، أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة. الآن افترضوا احنا بنحط لنا لغة نسميها لغة الجانجان، فما دام بنحط لنا لغة نسميها لغة الجانجان راح نتفق على بعض الألفاظ بعض الكلمات، منقول دي الكلمة بهالكيفية تعني كذا، دي الكلمة بهالكيفية تعني كذا، فبالتالي يصير من وضع لغة الجانجان؟ أنا مثلا، منير، موسى، صادق، الذين وضعنا القواعد الأساسية وجعلنا لكل مفردة معنى يقابلها، فاحنا يسمون الواضع الأساس. اللغة العربية أيضا هكذا، هناك الواضع الأول للغة العربية وهو يعرب بن قحطان مثلا، أو الإنسان الأول مثلا، أو مجموعة من الناس، أو ربما قيل الله عز وجل هو الذي وضع اللغة العربية فوضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، كما في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنهاية أن هناك من وضع لفظا بإزاء المعنى، وضع ده الواضع يعني قضية خارجية كما قلت قبل قليل وليس قضية ذاتية. من لهني كلامي واضح؟ على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعاني خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. يهمنا الآن، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضع، ويسمى الممارس له واضعان، واللفظ موضوعان، والمعنى موضوعان. لا، صار واضح؟ زين، هذا الاتجاه الثاني الآن في بيان حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى اتجاه مقبول، لكن هل هو خالي عن الإشكال، سالم عن النقد والإبرام، أو ليس خاليا عن الإشكال وليس سالما عن النقد والإبرام؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.